وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وأطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عما تطرحونه من أسئلة واستفتاءات نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله ولدي وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله لك ولهم توفيقا وسعادة وإيمانا وتقوى
اللهم أمين بارك الله فيكم معالي الشيخ نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ جرى في الأيام الأخيرة الماضية الحديث في وسائل الإعلام وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي عن ربط دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الدعوة المباركة ببعض الحركات التي صار لها رواج في الآونة الأخيرة في مناطق الصراع في العراق وسوريا وأن هذه الحركات التي تنتهج العنف والغلو والتكفير إنما هي امتداد لهذه الحركة الإصلاحية المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو تنتهج من نهجها وتسلك سبيلها من ذلك ما يتحدث به بعض الكتاب وبعض المغردين عن أن مثلا داعش إنما هي وما تحمله من فكر وما تبشر به من أمور إنما هي امتداد لمثل هذه الدعوات الإصلاحية المباركة
تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد لا زالت محاولات القضاء على دين الإسلام تتوالى على الأمة الإسلامية استخدام أسماء رنانة يلبس فيها المبطلون الحق بالباطل ويستعملون هذه الأسماء التي تشتاق لها النفوس وترغب فيها من أجل تحقيق أهدافهم السيئة المناقضة لدين الإسلام فقد كان مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جر على الأمة الويلات الكثيرة كان باسم تحقيق العدل في الأمة وكان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسم القضاء على الاختلاف بين الأمة ولا زال التلاعب بالمسميات الذي يترتب عليه مناصرة الدهماء للمبطلين فأنشئت دول كاملة على هذا النمط مثلا دولة الموحدين تنسب له التوحيد وهي من أبعد الناس عنه أنالت الناس ظلما وخسفت بهم وجرت الويلات على الأمة وهكذا الدولة الفاطمية تنسب للصحابية الجليلة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها والتي أظهرت خيرا للناس وبالتالي ناصرها أهل الخير وناصرها الراغبون في نصرة دين الله عز وجل والتي آل أمرها إلى أن يدعي ولاتها أنهم الآلهة التي يجب أن تعبد، طلبوا من الناس أن يعبدوهم من دون الله، قتلوا العلماء والمصلحين وأذاقوا الناس الويلات وأنواع العذاب، مع أنه كان في أول أمرها ناصرهم أهل الحق وأهل الخير اغترارا بما هم عليه من الأسماء. وممن حاول استخدام الأسماء الطيبة الجذابة حزب البعث العربي، فقد جاءوا إلى الأمة باسم مناصرة العروبة والعربية، فإن ميشيل عفلق وصلاح البيطار أسسوا حزب البعث في عام 67 1367، ووضعوا مجلة الطليعة حتى وصل بهم الحال، وناصرهم من ناصرهم ممن اغتر بهذه الدعاية، حتى حكموا في سوريا عام 1383 هجري، وانخدع بهم عدد من أهل الخير بما أظهروه من أسماء جذابة خداعة، ولا زال الناس يقاسون ما سبب لهم ذلك من آثار سيئة بسبب هذا الحكم الناشئ من حزب البعث. وهكذا في العراق، ففي عام 1378 قاد حزب البعث العربي حملة بقيادة عارف، قادوا ثورة، قتلوا حينها الملك فيصل الهاشمي، ونادوا أن عبد الكريم قاسم زعيم العراق، ثم انقلب البعثيون عليه عام 83 بثورة حصل فيها اقتتال عظيم وقتال شرس في شوارع بغداد بقيادة عارف. وفي عام 1386 قام حزب البعث بالتحالف مع ضباط غير بعثيين، قروهم بمسميات وأسماء رنانة، قاموا بانقلاب أسقط حكم عبد الرحمن عارف، وبعدها بسنتين قام الحزب بطرد جميع أولئك الضباط ومن تعاون معه في الانقلاب، وقتل كثيرا منهم. والحزب يتولى مثل هذه السياسات المقيتة في سياسة شرسة على الناس، تولى اغتيالات كثيرة، اغتال كثيرا من قادته، من مثل حردان التكريتي، فؤاد الركابي، ناظم كزار مع 35 من أنصاره، غانم عبد الجليل، محمد محجوب، محمد عايش، عدنان الحمداني، ناصر الحاني، مرتضى سعيد، وأسماء كثيرة. وفي عام 1399 قاموا بانقلاب آخر بعضهم على بعض، وأعدم حزب البعث ثلث مجلس قيادة الثورة وأكثر من 500 عضو من أعضاء حزب البعث. ومن المعلوم أن حزب البعث أنزل بالأكراد أبشع أنواع العذاب وأنواع القتل والبطش والتنكيل بصور همجية بلا دين ولا مروءة، وقد حكم الناس بنظام بوليسي مشدد من خلال دوائر مختلفة، دوائر مباحث وشرطة واستخبارات وغيرها من الدوائر. وكان من سياسة الحزب حرب الإسلام وقتل علماء الشريعة، لم يورثوا أممهم إلا الفقر والخوف في بلدان غنية وأهلها أهل عمل ونشاط، وأصبح بطش الحزب يعجز عن توفير الأمور الأساسية لهم، وأرسل لعلماء الإسلام لاغتيالهم، أغلقت المساجد، منعت كتب العلم، بل حوربت العفة والستر مع استخدام أنواع التعذيب. وحاول حزب البعث أن يغش المسلمين مرات متعددة بشعارات إسلامية عديدة ومصطلحات تهفو لها النفوس. انظر مثلا، هذا مثال، وانظر مثلا لما استخدم الحزب شعار الجهاد عند غزوه للكويت للتلبيس على الخلق، وانظر لاستخدام لفظة التكبير في علم دولة البعث. أضعف حزب البعث الأمة في عصورها السابقة، وحزب البعث حزب همجي، حزب قومي ممقوت، يسيطر على ذويه جنون العظمة ويعتمد على المخادعة والكذب والتزوير، والإنسان عندما يلاحظ الحزب يجد فرقا شاسعا بين ممارسات أصحابه وأقوالهم قبل السلطة ومثل ذلك بعدها. لم يفلح الحزب في تحقيق الوحدة بين فصائله، بين سوريا والعراق في وقته السابق، كانت الاتهامات مستمرة بينهم، اتهامات بالخيانة العظمى للأمة، مر بالأمة مرحلة سيئة بسبب حزب البعث، فنرجو من الله أن لا يعود لهم سلطان. اليوم حزب البعث يظهر لنا بلباس خادع، هو مسمى الدولة الإسلامية للشام والعراق. الدولة الإسلامية للشام والعراق هو حزب البعث المقيت الذي يقول قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وحينئذ نعلم أن هذا التنظيم إنما هو حزب البعث السابق، وإنما هو بشعار رنان يقول قائلهم: الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة. ولذلك إذا نظرت إلى القيادات العليا في تنظيم الدولة الإسلامية وجدت فيه العلمانيين، وجدت فيه الشيعة، وجدت فيه الدروز، وحينئذ نقول بأن هذا التنظيم لا يبت للإسلام بصلة، لا يبت للإسلام بصلة، وليس لتنظيم الدولة الإسلامية أي تنظير شرعي تأسيسي يبين منهجه العقدي. وما صدر عنه إنما يمثل تبريرات جدلية أو تلبيس على الناس باستخدام مصطلحات شرعية ليروج على السذج الممارسات الهمجية التي يقوم بها حزب البعث المسمى بالدولة الإسلامية. ولذلك لم نجد أحدا من علماء الإسلام المعتبرين ينتمي لهذا الحزب أو يدافع عنه، ويخلو التنظيم من أي شخصية شرعية لها وزن، بل جميع الدعاة والعلماء يحذرون من هذا التنظيم المسمى الدولة الإسلامية، ويبينون مخالفة ممارساته للإسلام وعدم شرعية إعلانه للخلافة. ومن قال من العلماء بأن هذا التنظيم من الخوارج أخطأ، هذا التنظيم ملاحدة وأصحابه زنادقة، لا يحاربون الله ورسوله، لا يقرون بالله ربا، ولا يقرون بالإسلام دينا، ولا يقرون بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هم أكفر من اليهود والنصارى، بل هم أكفر من عباد من الوثنيين وعباد الأصنام.
هذا في قيادتهم معالي الشيخ.
نعم، خطر هذا الحزب على الأمة الإسلامية أعظم من خطر هؤلاء جميعا. قد تقول بأن هذا الحزب انضم إلى لوائهم المجاهدون القادمون من بلدان شتى يريدون نصرة دين الله. نقول كون هؤلاء أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق، سمعوا الكلمة الطيبة التي أعلنت غشا وتزويرا فجاءوا إليها، غرتهم الدعاية، لم ينظروا لحقائق الأمور. ولذلك كذلك انضم تحت لواء هذا التنظيم قطاع الطريق وجباة الأموال والميليشيات المرتزقة. وحينئذ وجود مثل هؤلاء ليس يعني دالا على صدق هذا التنظيم في ادعائه الانتساب إلى دين الإسلام. والحكم على الجيش هو إنما هو بأهدافه وغاياته وقادته، ليس بأفراده الذين يفعلون شيء لتحقيق غاية يريدها غيرهم. بعض الناس قد يقول بأنهم يستخدمون مصطلحات شرعية مثل التكفير، مثل التكبير، الردة، مثل التكبير، مثل البيعة، نقوم هذه مسميات شرعية يأتون بها للعب على الذقون واللعب على الناس. وقد يمكنون بعض هؤلاء الذين جاءوا للجهاد من فعل بعض هذه الأشياء من أجل أن ينغر بهم الخلق، ويستخدمون هذه المصطلحات من أجل تبرير طرائقهم السابقة في البطش والتنكيل الذي هو من سياسة حزب البعث. قد يقول بعضهم بأن هناك معارك بين الدولة الإسلامية هذه المسمى التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية وبين حزب البعث السوري المتمثل في جيش الأسد. فنقول هكذا حزب البعث ما يفتؤون أن يقتتلوا ويختلفوا، ففي العام الماضي كانت العلاقات بينهم وطيدة، وكان النظام يتجنب عمدا أي مواجهات بينه وبين حزب البعث المسمى الدولة الإسلامية للعراق والشام، بل كان الجيش السوري يقصف أي فصائل ثورية تدخل في مواجهات ومعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية، وكأنه يخوض المعركة بنفسه، ولا يستح ولا يعني يستبعد أن يحدث هناك انقسام بين حزب أقسام حزب البعث، لأنهم هكذا هو شأنهم وهذه هي طريقتهم، ما يفتؤون أن ينقسموا كما حدث سابقا بين العراق وبين سوريا وبين قادة التنظيم في العراق مرات متعددة. قد يقول قائل بأنهم يهدمون الأضرحة، قل هذا من عمل الأتباع الذين لا يعرفون حقيقة الحال ويتشددون في ذلك. ولذلك لما تعلق الحكم بضريح سليمان باشا جد العثمانيين الموجود في المناطق الخاضعة لهم منعوا من هدمه، بل سهلوا للقوات التركية أن تدخل للضريح لحمايته. وقوات حزب البعث اليوم المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية تقوم بحماية هذا الضريح. إن قال قائل مثل ما ذكرتم هم يعتمدون على نصوص من الكتاب والسنة ويستدلون بأقوال علماء الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلاميذه، كل هذا أيضا من محاولة اللعب على السعوديين من أجل استخدام شبابهم ليكونوا وقودا يناصرهم ويحقق أهدافهم السيئة التي هي محاربة لله ورسوله. ولذا تجدهم يخاطبون كلا بما يناسبه، إذا نظرت إلى مثلا خطابهم إلى أهل المغرب وجدتهم يستخدمون كلام علماء المالكية ويستخدمون بعض النصوص التي تكلم بها الفقهاء المتقدمون من هذا المذهب من أجل استجرار بعض التونسيين والجزائريين والمغاربة ليكونوا داخل تنظيمهم. وهكذا إذا خاطبوا من ينتمي إلى حزب الإخوان أو غيرهم خاطبوهم ببعض كلام قادة الحزب من أجل أن يجروهم ليكونوا وقودا لهم في تحقيق مآربهم المخالفة لدين الله عز وجل، بل تجدهم قد يحتجون بكلام بعض المعاصرين الموجودين ممن له كلام آخر يصرح بفساد منهج هذا التنظيم، تنظيم المسمى بالدولة الإسلامية. إن قال قائل بأن أبا بكر البغدادي هذا إبراهيم بن عواد يتكلم بخطاب شرعي منسق مبني على النصوص، فنقول أبو بكر البغدادي هذا مجرد صورة من أجل تحسين سمعة حزب البعث لدى الآخرين، والقيادة الحقيقية عند غيره مثل الأنباري، حجي بكر، أبو مسلم التركماني، أبو عبد الرحمن البيلاوي، أبو أحمد العلواني، أبو مهند السويداوي، محمد الندى الجبوري وغيرهم، كلهم بعثيون يتبنون المنهج العلماني ويحاربون الله ورسوله وليسوا من أهل الإسلام في شيء. وأظن أن أول رصاصة سيطلقها الحزب بعد الانتصار ستكون في رأس أبي بكر البغدادي هذا، كما هو الحال في عدد من الوقائع السابقة التي مرت بالحزب، لأنه انتهى دوره ولم يعد لبقائه أي داعي. وإن كان البغدادي صادقا في كلامه فعليه أن يتبرأ من حزب البعث، وعليه أن يقضي على القيادات البعثية ممن معه قبل أن يقضوا عليه، وإلا فإني أحذره أن يكون من جثى جهنم. قد يقول قائل لهم انتصارات كثيرة وأصبح لديهم أموال،
نعم،
ودول الكفر تحاربهم وأصبحت مجتمعة عليهم. الانتصار المؤقت هذا ليس دليلا على صدق الإنسان وليس دليلا على صحة المنهج ولا سلامة الطريقة. لما انتصر حزب البعث سابقا لم يستدل أحد بذلك على أنهم موافقون لشرع الله. انتصار السوفيت الذين يتبنون المنهج الماركسي الملحد وتكوين أكبر دولة لهم سابقا ليس دليلا على صحة طريقتهم ولا ديانتهم. وهناك تناغم بين حزب البعث وبين الماركسية، ولذلك حزب البعث يطرح الطرح الماركسي الشيوعي حتى بعد سقوطه في بلدانه. قد يقول قائل بأنهم أقاموا دولة الخلافة، نقول نعم، خلافة دولة البعث، ليست خلافة دولة الإسلام، خلافة دولة البعث التي سقطت والتي جرت على الإسلام والمسلمين الويلات والحروب والشر المستطير، وها هي الآن تعيد نفسها. هذا الكلام من اسم الخلافة هذا من اللعب بالألفاظ لكسب أناس يكونون جنودا لهم يتوصلون بهم إلى محاربة الله عز وجل ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة حكم حزب البعث. وبناء على ما سبق من كون هذا التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية للعراق والشام يحارب الله ورسوله ويسعى فسادا في الأمر، وآخر ومآل أمره مضادة شرع رب العزة والجلال وإغلاق بيوت الله وقتل علماء الشريعة ومنع كتب العلم ومنع الحجاب الشرعي وتعذيب عباد الله المؤمنين، فلذلك أنا أبين عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع. أولها عظم إثم من انتمى إلى هذا التنظيم، بل الانتماء إلى هذا التنظيم ردة عن دين الإسلام لمن علم بحقيقة حالهم، ويجب على من انضم إليهم أن يتركهم فورا. وبناء على أنهم يقتلون من يحاول أن يتركهم، وحينئذ نقول اقتل قائد فصيلك وأكبر قدر ممن معه لعل الله عز وجل أن يعفو عنك انضمامك إليهم. وثانيا من قتل منهم فليس بشهيد، بل نظن أنه إلى جهنم وبئس المصير وفقا لمدلول النصوص الشرعية. وثالثا بيعتهم باطلة ولا يجوز الاستمرار فيها ولا الالتزام بها ولا قيمة لها شرعا. ورابعا يحرم التعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، بل يعد ذلك خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. والأصل أنه لا يجوز عقد أي اتفاق أو هدنة معهم. وخامسا قتالهم والوقوف في وجوههم من أوجب الواجبات الشرعية ومن نصرة دين رب العزة والجلال. ومن قتل وهو يقاتلهم يريد وجه الله نرجو أن يكون من الشهداء. وسادسا لهم أتباع ولهم أنصار في كثير من الدول، ولذلك يجب على كل مسلم أن يكشف ما اطلع عليه من أحوالهم وأن يبلغ عن كل من يعمل معهم أو يدعو إلى مشاركتهم. الحزب له أعضاء في جميع الدول العربية، منهم من يعمل بشكل علني واضح ومنهم من يعمل بشكل سري، ولذلك يجب شرعا يأثم من يتركه، يجب التعريف بأسرارهم وخصائصهم وطرائق عملهم. وكون الأم تبلغ عن ولدها ليسجن سنوات يعود فيها إلى رشده هو الذي تبرأ به ذمتها، وهو خير له من أن يشاركهم أو من قتله في نصرة هؤلاء الملاحدة. وهكذا كون الزوجة تبلغ عن زوجها والأخت تبلغ عن أخيها والجار عن جاره، هذا من محبتهم لمن يبلغون عنه ونصحهم له. وأسأل الله عز وجل أن يعين شعب الشام على ما وجد عليه من أحوال مقيتة، وأسأله أن يخرجه مما هو فيه، كما أسأل الله جل وعلا أن يعين شعب العراق مر بمراحل يرقق بعضها بعض، ما بين حكم البعث المقيت ثم الاحتلال الهمجي ثم الحكم الطائفي الظالم، ثم الآن عندهم هذا التنظيم المحارب لله ولرسوله المتحرر من الضوابط الأخلاقية والشرعية. ولذلك فإني أدعو أهل العراق والشام إلى تنظيم صفوفهم وبناء على ما يحبه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في وجه هؤلاء وفي وجه كل مبطل. وبهذه المناسبة أذكر أن علماء الشريعة قد قاموا ببيان الحق بما يظهر لهم ولم يقصروا، وهكذا خطباء المساجد، وبذلوا في كشف حقيقة هؤلاء ما استطاعوا. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. ولكن الإشكال في ما ذكرت من بعض وسائل الاتصال وبعض وسائل الإعلام الذين يحاولون استغلال هذه الأحداث فالطعن في من يقابلهم على نسق قول الله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. نحن اليوم في أشد الحاجة إلى استنهاض الهمم، ليس اليوم هو يوم تبادل التهم، نريد أن نقف لله عز وجل وقفة نبين الحق فيها ونعرف الناس بدين رب العالمين. حينئذ هذه هي حقيقة هذا التنظيم، لا علاقة له بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا من قريب ولا من بعيد. واستخدامهم لبعض الكلام الذي يكون من علماء المذهب إنما هو من التمويه على الخلق، كما يستخدمون آيات قرآنية ويستخدمون أقوال فقهاء المالكية ويستخدمون بعض المصطلحات الشرعية.
بارك الله فيكم معالي الشيخ على هذا البيان وإيضاح. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم فابقوا معنا.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يبقيك ويسلمك ويحييك وضيوفك.
بارك الله فيكم. استأذنك في أن أتلقى والمتصل معنا الأخت فاطمة من ليبيا، تفضلي. أختي فاطمة تفضلي. تفضلي يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك يا أختي فاطمة.
سؤال يقول يا شيخ، عندنا امرأة كبيرة عمرها ما يقارب 100 عام، الحمد لله نعم الله عليها بصحتها
ما شاء الله. نعم تفضلي يا أختي. أختي فاطمة، عندكم امرأة عمرها 100 عام وتتمتع بصحة وعافية، أكملي. قطع الخط. طيب لعل تعود الاتصال. الأخ باخت من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
الله يحفظكم جميعا. عندي بعض الأسئلة لمعالي الشيخ الله يحفظه.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول، عندنا في بعض في المدارس عموما يعني بعض الطلاب إذا دخلت حصة القرآن يستاذن كثير منهم بحجة أنه يتوضأ، وقد يفهم من المعلم أنه يريد ضياع الحصة وكذا، فهل يجوز الآن يقرأ القرآن بدون وضوء حتى لا تضيع الحصة؟
نعم.
السؤال الثاني، حفظك الله، حديث ربي أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر والمغرب، هل هو حديث صحيح أو ضعيف وهل يعمل به أم لا؟
طيب.
طيب. سؤال أخير لو تكرمت يا أستاذ أحمد الله يحفظك.
تفضل.
حديث آية الكرسي عند النوم وفي آخر يا معالي الشيخ لا يقرب لا يزال عليكم الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، هل يفهم من هذا أنها ما تقرأ في نوم القيلولة بقولي حتى تصبح؟
نعم.
وكذلك حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حديث العقرب، قال الله لو أنك إذا أمسيت قلت هذا الحديث، يعني هذا الدعاء هل يقال عنه في أذكار الصباح أم أنه يتقيد بس في أذكار المساء؟
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي متصل أبو محمد من ليبيا، تفضل. أبو محمد من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي.
كيف حالك
يا شيخ؟ تفضل يا أستاذ.
يا شيخ أنا عندي سؤال خاص بالطلاق لو تكرمت يعني.
بالطلاق، ويبدو شيخنا قضايا الطلاق يعني مقرها المحكمة أخي الكريم، لأنه الطلاق كما تعلم قضايا شائكة ويدخل فيها عدة أطراف في مثل هذه الأشياء إلا إذا كان
أنا أريد عام. أنا أريد أن أسأل يا فضيلة الشيخ.
نعم.
من فضلك يعني
تفضل.
أنا طلقت جوتي قبل شهر من الآن.
نعم. اسمعنا من سماعة الهاتف.
وقبل أشهر من الطلاق تخاصمت معها وحلفت عليها وحلفت لها بالطلاق بألا تذهب إلى بيت أختها.
نعم.
يعني الآن هي مطلقة لسبب آخر غير المشكلة الأولى، لو ذهبت الآن إلى بيت أختها هل تعتبر طلقة؟ هل ينتهي الطلاق المعلق؟ نريد توضيح لو أمكن من فضيلة الشيخ.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. محمود من العراق، تفضل. تفضل أخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الشيخ حريم السؤال.
تفضل يا أستاذ.
أستاذ أنا يعني يقول صلى الله عليه وسلم لا رد القدر إلا الدعاء، يعني أنا أدعو الله أن يعطينا الله حفظا كثيرا وذاكرة جيدة، فهل هذا يجوز الدعاء يعني بهذا النوع؟
نعم. سؤال آخر يا أستاذ محمود. شكرا بارك الله فيك، بارك الله في أم محمد معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي أم محمد.
لا سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
الأول،
السؤال الأول إنه أنا زوجي يعمل في البنك الأهلي.
نعم.
هو يشتغل أمين الخزينة.
نعم.
فأنا كنت بسأل هل يعني إنه عمله فيه جائز أو مو جائز أو يعني.
طيب.
بودي إنه ما تذكر أسماء البنوك.
نعم.
ذكر اسم البنك الأهلي صار برنامج ودعاية له أو ضده بالتالي.
طيب سؤال آخر يا أم محمد.
هذا السؤال.
نعم.
السؤال الثاني، الحين في الوقت الحالي استعملوا فريمات تغيير لونهم، يعني تكون واحدة سمراء وتصير لونها أبيض، هل يجوز إنه
منها؟ طيب سؤال ثالث.
السؤال الثالث، والدي مريض بالجلطة.
نعم.
وأحيانا يعني يفقد وعيه ويتلفظ الفاظ مو كويسة، يعني يسب ممكن حتى يتعدى على يعني على الرسول مثلا على الله، هل يعني في شيء؟
نسأل الله عز وجل له الشفاء يا أختي الكريمة، شكرا لك يا محمد. وأعود لضيفي الكريم الأخ باخت من السعودية، يقول في المدارس عموما إذا دخلت حصة القرآن قد يتعذر أو يتحجج بعض الطلبة لإنهاء هذه الحصة وتضييع وقتها بأنه ليس على وضوء ويطلب الإذن للذهاب للمواضع للوضوء، هل يجوز ويشرع للمدرس أن يمنعه من ذلك وأن يقرأ القرآن بدون وضوء، خاصة إذا خشي من هذا الأمر؟
قراءة القرآن إما أن تكون من خلال المصحف، فهذه لا بد فيها من الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما بالنسبة لقراءة القرآن بدون مس مصحف فهذا لا يشترط له الوضوء، ولذلك إذا كانت حصص القرآن يستخدم فيها الطلاب صحفا أوراقا أو جوالات التي معهم، أو يستخدمون كتبا تتضمن الآيات القرآنية، ففي هذه الحال لا يجب الوضوء لها. ومن ثم بإمكان الأستاذ أن يوجه الطلاب إلى استخدام بعض هذه الوسائل وترك استخدام المصحف لمن كان غير متوضأ.
لو صور لهم صورة الصورة على ورقة،
لو صور الصورة على ورقة، أو طلب منهم أن ينظروها في الجوالات، والآن برامج الجوال كلها مشتملة على المصاحف على الآيات القرآنية، وبالتالي حينئذ لا حرج عليهم في أن يمسكوا الجوال ويقرأوا القرآن وهم كذلك.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول الحديث الوارد في قول ربي أجرني من النار سبعا بعد الفجر وبعد المغرب، هل هو حديث صحيح؟
نعم، هذا الحديث رواه النسائي بإسناد فيه ضعف، بإسناد فيه ضعف. والقاعدة أنه لا يصح أن يرتب العمل ويجعل له وقت محدد إلا بحديث صحيح أو حسن. ومن ثم إذا قالها الإنسان مرة بدون ترتيب فلا بأس، أما أن ترتب فهذا الظاهر أنه ليس من الأمور المشروعة. هناك بعض العلماء قووا هذا الخبر، لكن الصواب تضعيفه كما سبق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤاله الآخر يقول آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي عند النوم ورد في نهاية هذا الحي ولا يقربك شيطان حتى تصبح، هل هي خاصة بنوم الليل؟
سلمك الله، هناك أحكام تناط بعلل، تناط
بعلل
بعلل، وبالتالي كلما وجدت هذه العلة وجد الحكم. كما يحتاج الإنسان للحفظ في نوم الليل يحتاج الحفظ في نوم
النهار،
بالتالي العلة موجودة. ومن ثم يشرع ذكر أو قراءة آية الكرسي قبل نوم النهار كما هو في الليل، لأن المعنى موجود في نوم النهار كما يوجد في نوم الليل. لكن بالنسبة للأذكار، إذا كان هناك ذكر قد نص على الصباح أو نص على المساء، فحينئذ يقال باختصاصه إلا أن يأتي دليل آخر. مثال ذلك في الحديث، من قرأ في ليلة آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، فهذا الحديث نص على الليل، وبالتالي نقول أذكار المساء تشتمل على الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة دون أذكار الصباح.
كذلك القول في أعوذ بكلمة الله التامة،
هذا ورد فيه أحاديث أخرى يذكر فيها النهار.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو محمد ذكر إذا كان الإنسان طلق زوجته وطلقها مرة أخرى وعلق هذا الطلاق بسبب معين، هل يجتمع هذا الطلاق؟
نعم، نحن عندنا قاعدة في هذا البرنامج، أنا لا نريد أن نحول البرنامج ليكون متحدثا عن قضايا شخصية متعلقة بشخص السائل، ونريد أن ينتفع أكبر قدر من المشاهدين، ولذلك يمكن أن نحوله ليكون متطابقا مع حاجة الجميع. فأولا ينبغي بالإنسان أن لا يستخدم الطلاق إلا في محله، ولا يجعل، لا يجوز أن يجعل الإنسان الطلاق تهديدا يهدد به المرأة عندما يريد منها شيئا من الأشياء، فهذا من المحرمات، لأن قصد بالطلاق مخالف لقصد الشارع، وبالتالي يكون ممنوعا منه. وثانيا الحلف بالطلاق هذا أمر محرم، ولا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله عز وجل، لقول الله جل وعلا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإذا أوقع الإنسان على زوجته طلقة ثم أوقع عليها طلقة أخرى، فالأظهر من قول أهل العلم أنه لا تحسب إلا طلقة واحدة.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ محمود من العراق يقول ورد لا يرد القدر إلا الدعاء، ما صحة هذا الأمر أو ما صحة هذا الأثر؟ وإذا سأل الإنسان الله عز وجل أن يعطيه حفظا وملكة فائقة، هل يعتبر ذلك من، أو هل يتحقق ذلك وإن كان القدر يعني كتبه الله خلاف ذلك؟
نعم، الدعاء نوع من أنواع الأفعال الداخلة في القدر. كما أنك تتزوج من أجل أن يأتيك الولد ولا يكون الزواج معارضا للقدر، لو قال قائل أنا إن قدر الله لي الولد جاءني الولد وإن لم يقدر لم يأتني ولن أتزوج، قيل له هذا مغفل، هذا مغفل ناقص عقل. لماذا؟ لأنه ترك السبب المؤدي إلى جلب الولد بإذن الله عز وجل. الله جل وعلا هو المقدر، قد يتزوج بعض الناس ولا يأتيهم أولاد، لكن هذا هو السبب. هكذا الدعاء سبب من الأسباب المؤدية إلى تحقيق مطلوب الإنسان، وليس الدعاء معارضا للقدر، ولا يوجد بينهما تعارض. ولذلك ينبغي بالإنسان أيضا أن يحرص على دعاء الله عز وجل طاعة لله ورغبة في الأجر، فإن تحقق المطلوب الدنيوي فهو زيادة، وإلا في الأصل أنه يسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال، لأن الله قد أمره بذلك، فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك ورد عن بعض السلف ورد مرفوعا الدعاء بمثل ما طلب به السائل، وقد ورد أنه يقال اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.
نعم، بارك الله فيكم عن الشيخ. سأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ سعد.
أبقاك الله وسلمك، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم. سوس الشمر تقول عندي ذهب جاءني هدايا، وحكم العادات أن البنت لا تلبس الذهب حتى تتزوج، فأنا أنتظر حين حتى تزوجي ألبسه، وله 11 سنة ما زكيته، فكيف أزكيه الآن وهل تجب علي الزكاة؟
الزكاة في الذهب الأرجح من قول أهل العلم أن الزكاة واجبة في الحلي الذي تلبسه المرأة، لأن النصوص التي وردت بإيجاب الزكاة في الذهب عامة تشمل الحلي، ولذلك يجب عليها أن تزكيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكونها السنوات الماضية لم تعلم بالحكم ولوجود الخلاف، فإننا نطالبها أن تزكيه لسنة واحدة. وأما هذه العادة التي تترك المرأة غير المتزوجة لبس الذهب فيه، فهذه العادة مخالفة للشرع، ولا ينبغي أن تكون أمرا معتادا مألوفا عليه بينهم. ولذلك الوصية أن يسعوا إلى تغيير مثل هذه العادة، لأنها تقييد للحكم الشرعي الوارد بجواز لبس الحلي للنساء عموما.
بارك الله فيكم على الشيخ. أبو إلياس يسأل عن من عفوا. سؤالي يقول: امرأة تم تعيينها في وظيفة رسمية وتم صرف مرتبها ولا زال اسمها ضمن البرنامج حافز وتأخذ الإعانة التي تصرف لها مع وجود الوظيفة.
نعم، يجب عليه أن يكتب إلى الجهات ذات الاختصاص بحقيقة الحال وهم يطالبونه بما يرونه، لأن حافز هذه هبة والهبة مشروطة، ومن لم يوجد فيه الشرط فلا حق له في أخذها، لكن لا يتصدق بها ولا يذهب بها لبرنامج إبراء الذمة، وإنما يكتب بها للمسؤولين عن البرنامج من أجل لو حصلت مساءلة بعد ذلك أو تفتيش، فإذا به قد أرجعها إلى الجهة ذات العلاقة.
بارك الله فيكم. هنا الأخ الكريم فهد يقول، يسأل عن حكم مباشرة المرأة وجماعها أثناء صيام النفل.
صيام النفل يجوز قطعه سواء بأكل أو بشرب أو بجماع، وبالتالي على الصحيح من قولي أهل العلم، وبالتالي من كان صائما صيام نفل يجوز له أن يجامع زوجته وليس عليه في ذلك أي شيء. وهكذا لو كانت المرأة تصوم نفلا وأرادها زوجها فإنها تقدم طاعتها لزوجها على صيامها للنفل.
نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. سحاب نجد يقول: نحن معالي الشيخ في موسم هجرة الطيور، وكثير من الشباب والمهتمين بالصيد يخرجون لتلقي هذه الطيور وصيدها، نشهد في الآونة الأخيرة إسرافا كبيرا في أن يصيد الإنسان ما يحتاجه وما لا يحتاجه من أجل المباهات وغيرها، الأمر الذي تسبب في انعدام بعض الأصناف من الطيور والحيوانات، حكم هذا الأمر؟
على العموم هناك عدد من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالصيد، يجب على من ذهب إلى الصيد أن يراعي الله جل وعلا فيها، مثلا لا يقوم بأخذ البيوض ولا صغار الطير لئلا يؤثر على أمهاتها، مثلا لا يقوم بالإتيان إليها في مكانها التي تكن فيها، كل هذا يمنع منه. وهناك عدد من الأحكام المتعلقة بهذا الجانب، ينبغي بمن يذهب إلى الصيد أن يتعلم هذه الأحكام من أجل أن يقوم بتطبيقها.
نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. محمد تسأل عن تغيير بشرة بعض النساء للونها للون بشرتها من السماري إلى البياض، وحكم هذا العمل؟
نعم، هذا العمل يشترط له 3 شروط. الشرط الأول أن لا يكون مضرا.
نعم،
فإن كان مضرا منع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والشرط الثاني أن لا يكون استخدامه من قبل الرجال، ما يضعه رجل، لأن المرأة، لأن هذا الأمر تحسيني ليس بأمر ضروري ولا حاجي، وبالتالي لا يجوز للرجال الاطلاع على أي جزء من أجزاء بدن المرأة من أجله. والأمر الثالث أن لا يكون هناك غش أو تدليس يراد من هذا، كما لو كانت المرأة عند النظرة الشرعية تفعل مثل هذا الفعل من أجل أن تحسن نفسها عند الخاطب، هذا يمنع منه. نعم،
بارك الله فيكم معالي الشيخ. استاذنك معي وليد من العراق، تفضل. تفضل أخي وليد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
يا أخي سؤال،
تفضل واسمعنا من سماعة الهاتف.
السؤال عندي سؤالين من خمارد.
الأول
السؤال الأول: أقيم الليل وأصلي الوتر قبل أن أنام.
نعم،
يعني. والسؤال الثاني يا شيخ،
نعم،
يعني احنا السنة في العراق مظلومين ظلم، ونريد نصرتكم، يعني موقف نريد من السعودية موقف يعين هالبلد وعين هالبلد، تشرفنا يعني مما.
نعم،
شردنا من بيوتنا، شردنا من محافظاتنا، القصف علينا، وحكومة يعني خارج عن إرادتنا.
طيب تسمع تعليق أخي الكريم، شكرا لك أخي وليد بارك الله فيك. أم شريف معي تفضلي باختصار إذا تكرمتي، نحن في الدقائق الأخيرة. أم شريف تفضلي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. في سؤال أخت الكريمة محمد من السعودية تقول بأن والدها مريض بالجلطة وأحيانا يفقد وعيه، هو يتحدث بكلام كما ذكرت منكر وقد يسب أو يشتم أو يتعرض لثوابت الدين، هل يؤاخذ في ذلك؟
لا يؤاخذ الإنسان بما تكلم به من غير شعور بحيث لا يعرف معنى، فإنه إذا زال العقل زال التكليف، لكن ينبغي بذل الأسباب المؤدية إلى عدم زوال العقل من جهة، وكذلك عليهم أن يتكلموا بالكلام الحسن عند وجود مثل هذا هذه الحال، ويحسن أيضا أن يبتعدوا عنه عندما يكون في مثل هذه الحال، لا يكون عنده إلا من يرعى شؤونه من أجل أن لا يتناقل هذا الكلام عنه.
نعم نسأل الله له الشفاء بارك الله فيكم. وليد من العراق فضيلة الشيخ يسأل عن ما يتعرض له أهل السنة في العراق من ظلم شديد من تشريد من بيوتهم ومحافظاتهم في ظل هذه الأوضاع السيئة التي يعيشها إخواننا أهل السنة هناك.
نعم، أما بالنسبة له سأل سؤال قبل عن قيام الليل، فما يفعله من كونه يصلي صلاة الوتر قبل أن ينام هذا أمر مستحسن وطيب، ولو قدر أنه يقوم آخر الليل بعد ذلك فإنه إن شاء الله يؤجر عليه، وحينئذ إذا قام آخر الليل وكان قد أوتر في أوله فيصلي صلاة شفع بدون وتر. وأسأل الله جل وعلا أن يكون في عون إخواننا هناك، تعرضوا من الظلم على مراحل مختلفة في وقت حزب الوعث الأول، ثم الاحتلال الهمجي، ثم النظام الطائفي الظالم، ثم ما يحدث من حال سيء اليوم، ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يفرج لهم بفرج من عنده، والذي أوصي به هناك إخواني أن يلجأوا بالتضرع إلى رب العزة والجلال، فإن أزمة الأمور بيده سبحانه، وهو جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه، وهم اليوم في حال اضطرار، عليهم أن يتصلوا برب العزة والجلال وأن يكثروا من دعائه سبحانه وتعالى، أن يفرج لهم ما هم فيه، وأن يهيئ لهم قيادة راشدة تدلهم على ما فيه خيرهم وتحسوسهم بالعدل وشريعة رب العزة والجلال. وأدعو كل من استطاع مناصرتهم من الدول ومن الأشخاص ومن كل من لديه قدرة إلى أن يتقرب إلى الله جل وعلا بإزالة ما هم فيه من ظلم مقيت سيء وصل إلى آخر درجاته. أسأل الله جل وعلا أن يفرج لهم، أسأل الله أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يجمع كلمتهم على الحق، أسأل الله أن يولي عليهم خيارهم، أسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم أعد الأمة إلى دينك وشرعك وكن عونا لها على كل ما يرضيك.
اللهم أمين. اللهم أمين. شكر الله لكم معالي الشيخ، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نصل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا لإخواني من مخرج وفنيين التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا للمشاهدين أن يكونوا على خير حال وأفضل منوال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم، شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة، اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة.